الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في أن المقولات التي تقع فيها الحركة تمهية، المقصود بها بعقد هذا الفاصل بيان الحركات التي تقع في بيان المقولات التي تقع فيها الحركة عددا وماهية. المقولات عشرة على ما تقدم في مبحث المقولات، منها ما لا شك في وقوع الحركة فيه، وذلك كالأين والوضع والكيف، فلا شك في ثبوت الحركة في مقولة الأين، فانتقال الجسم من مكان إلى مكان هذا أمر محسوس معلوم بالضرورة، والحركة في الوضع بمعنى تحرك الشيء على محور نفسه بحيث تتغير نسبة أجزائه إلى الخارج مع ثبات الخارج في الجملة، هذا أيضا أمر محسوس، وكذلك الحركة في الكيف، فإن الفواكه مثلا لا إشكال في أن الحركة في ألوانها واقعة، إذ التفاحة تتدرج من الصفرة إلى الخضرة، أو من الخضرة إلى الصفرة، أو من الصفرة إلى الحمرة، وأمثال ذلك من أنواع الاستحالات. هذه المقولات لا إشكال في ثبوت الحركة فيها، وهناك مقولات وقع الخلاف في ثبوت الحركة فيها، وأولها وأهمها مقولة الجوهر، فقد وقع الخلاف بينهم في أن الجوهر تقع فيه الحركة أو لا تقع فيه الحركة. ما بعد نجي، هذا أول الحركة المقولات التي الثاني الكم، فإنه قد وقع الخلاف بينهم في ثبوت الحركة فيه وعدم ثبوت الحركة فيه. هناك مقولات أخرى، المتقدمون اتفقوا على أنه لا تقع فيها الحركة، كمقولة المتى وأن يفعل وأن ينفعل والإضافة، فهذه المقولات الأربعة قالوا بأنه لا تقع فيها الحركة، إلا أن السيد العلامة رحمه الله تعالى ذكر أن الحركة واقعة في هذا القسم من المقولة على نحو الحركة في الحركة، وإن وسع الوقت نتعرض لمقالته قدس الله نفسه الزكي. هذا الإضافة، الجدة هي الإضافة، ذكرناها، ما ذكرنا الإضافة؟ سيد العلامة يقول بأن الإضافة تقع فيها الحركة على نحو الحركة في الحركة. يبدأ المصنف في هذا الفاصل ببيان عدم وقوع الحركة في مقولة متى وأن يفعل وأن ينفعل، والمستفاد من عبارته في المتن وفي الحاشية وجود ثلاثة أوجه تمنع من القول بوقوع الحركة في هذه المقولات. الوجه الأول، طبعا نذكرها بالترتيب بنحو يختلف عما في الكتاب للتدرج من الأقرب إلى الأبعد في نيل المطلوب. الوجه الأول مبني على ما تقدم في تفسير معنى الحركة في المقولة، فإنما انتهى إليه المصنف وفاقا للمحققين أن وقوع الحركة في المقولة يعني أن يرد على موضوع الحركة في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة يخالف الفرد الواقع بعده والفرد الواقع قبله، بحيث لا يستقر الفرد الواحد في ذلك الموضوع أكثر من آن واحد. هذا معنى وقوع الحركة في المقولة. وهذا المعنى يستلزم لا محالة أن يكون للمقولة فرد يمكن وقوعه في الآن، وذلك كمقولة الكيف، فإن مقولة الكيف يمكن أن نتصور وقوع فردها في الآن الذي هو طرف الزمان، ومقولة الوضع والسر أن هذه المقولة وتلك المقولة لم يؤخذ في قوامها عدم الاستقرار، بل يمكن أن تثبت إن لم نقل بأنها في ذاتها ثابتة، بحيث يكون التجدد والسيلان طارئا عليهما. وهكذا المقولات التي تقع فيها الحركة الأخرى، أي المقولات الأخرى التي تقع فيها الحركة، لكن مثل مقولة متى لا يمكن وقوع الحركة فيها، لأن متى هي عبارة عن هيئة خاصة تحصل في موضوعها نتيجة نسبته إلى الزمان، فهي منتزعة من نسبة الموضوع إلى الزمان، والنسبة تابعة لطرفيها، فإذا كان أحد طرفيها غير مستقرين لم يعقل أن تكون النسبة مستقرة، وإلا وجدت بلا طرف، فإذا كان أحد الطرفين غير مستقر فالنسبة غير مستقر. وحيث إن النسبة منشأ انتزاع الهيئة والمنتزع تابع لمنشأ انتزاعه، فلا يمكن أن تكون تلك الهيئة المنتزعة من نسبة الشيء إلى الزمان هيئة مستقرة. إذن هيئة نسبة الشيء إلى الزمان ليست مستقرة، وإذا لم تكن مستقرة لم يكن لها فرد آني، إذ لو كان لها فرد آني كان ذلك الفرد مصداقا لها، وكونه آنيا يعني تحققها في الآن، وهذا خلف ما فرضناه من أن الهيئة لا تستقر ولا استقرار لها، وإذا لم يكن لها استقرار فهي لا تحصل في الآن. إذن لا يمكن وقوع الحركة في مثل هذه المقولة، لأنه لا فرد آنيا لها حتى يعقل انتقالها بالحركة من فرد إلى فرد. هذا هو الوجه الأول الذي يمنع من القول بثبوت الحركة في المقولة، في مقولة متى. وكذلك مقولة أن يفعل وأن ينفعل، لأنهما عبارتان عن هيئة كون الشيء فاعلا ما دام فاعلا، مسخنا ما دام مسخنا، ومنفعلا ما دام منفعلا، ومتسخنا ما دام متسخنا. والتسخن كالتسخين أمران يحصلان بالتدريج، فالهيئة المنتزعة منهما أيضا متدرجة في قوامها في ذاتها متدرجة، وإذا كان التدريج مأخوذا في قوام هذه المقولة وهذه المقولة الأخرى لم يعقل لهما فردان آنيان، وإذا لم يكن لهما فردان آنيان فلا يمكن انتقال موضوع الحركة بالحركة من فرد آني من أفراد هاتين المقولتين إلى فرد آخر من أفراد هاتين المقولتين. إذن لا يعقل وقوع الحركة في مقولة أن يفعل وأن ينفعل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنه لو تصورنا وقوع الحركة في مقولة أن ينفعل. فلا بد أن نفرض أنه على نحو انتقال الشيء من مثل التسخن إلى التبرد، أو من مثل التسخين إلى التبريد، أو من مثل عدم التسخن إلى التسخن. هذا معنى وقوع الحركة في مقولة أن ينفعل. فمثلا عندما نقول تحرك الشيء من مكانه، فمعنى تحركه من مكانه انتقاله من هذا الحد إلى الحد الآخر. ومقولة أن ينفعل لا معنى لوقوع الحركة فيها إلا انتقال موضوعها من حد من حدودها إلى حد آخر. فلنفرض أن الانفعال بلحاظ التسخن، فما معنى وقوع الحركة في الجسم المتسخن بلحاظ التسخن؟ هل معنى ذلك أنه لم يكن متسخنا فانتقل إلى التسخن بنحو الحركة، أو لم يكن متبردا فانتقل إلى التبرد بنحو الحركة؟ والمنتقل إليه إما مسبوق بالسكون أو مسبوق بمنافيه، كالانتقال إلى التبرد المسبوق بالتسخن، أو الانتقال إلى التسخن المسبوق بعدم التسخن. وعلى كل حال هذا هو الحركة. يقول هذا المعنى لا يتصور في مقولة أن ينفعل. لماذا؟ لأن الحركة لا بد لها من زمان، فلا تخلو حركة من زمان. فلنفرض أن الحركة وقعت في التسخن، فإن كان معنى وقوع الحركة في التسخن انتقال المتسخن من درجة من درجات السخونة إلى درجة أخرى من درجات السخونة، فهذا ليس حركة من التسخن إلى غير التسخن، بل حركة في السخونة. وفرق بينهما، نحن لا نريد الحركة في السخونة، نريد الحركة في التسخن. فإن كان الملحوظ درجات السخونة فالحركة في السخونة، وإن كان المقصود والمراد الانتقال لا بلحاظ درجات السخونة بل بلحاظ درجات التسخن وحدود التسخن، بمعنى أنه ينتقل من تسخن إلى تسخن، وهذا غير الانتقال من سخونة إلى سخونة، بل من هيئة كان يقال عنه بسببها أنه متسخنون إلى هيئة أخرى يقال عنه بسببها أنه متسخن. كان يتسخن بنحو أصبح يتسخن بنحو آخر. وهذا مثل تسخن القدر بالنار ثم تسخن القدر بالشمس ثم تسخن القدر بالحركة ثم تسخن القدر بالليزر والميكرويف، وهكذا أنحاء من التسخن ينتقل الجسم من حد إلى حد من درجة إلى درجة، هذا هو الانتقال في التسخن. فإن على النحو الأول وهو الانتقال في درجات السخونة، الحركة وين تكون؟ في السخونة لا في التسخن. النحو الثاني حركة في السخونة في التسخن لا في السخونة، لكن هذه الحركة في الواقع حركة مجازية وليست حركة واقعية. لماذا؟ لأن الحد الأول وهو التسخن الأول الذي جعل طرفا لحركة المتسخن في تسخنه، حيث قيل أنه انتقل من هذا الحد من التسخن إلى حد آخر، كالقدر الذي ينتقل من تسخنه بالنار إلى تسخنه بالشمس. نقول التسخن الأول ليس جزءا من الحركة بل هو مبدأ الحركة، ومبدأ الحركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى خارج عنها، مباين لها بالنوع والذات، بل الحركة تتصل به، لذلك يقال عنه أنه مبدأ لها، وإلا في الواقع وليس داخلا فيها. فما يكون زمانا لهذه الحركة؟ هل هو زمان التسخن بالنار؟ فهذا ليس زمانا للحركة، لأنه زمان سكونها، أو قل زمان الطرف الذي تبدأ منه الحركة وهو خارج عن حد الحركة، فلا يصلح زمان التسخن الأول أن يكون زمانا للحركة. طيب، هل يكون زمان الحركة زمان التسخن بالشمس الذي انتقل الجسم من التسخن بالنار إليه؟ أيضا هذا لا يصلح أن يكون زمانا للحركة، لأن التسخن بالشمس كان غاية لهذه الحركة، وغاية الحركة خارجة عن الحركة، مباينة للحركة بالنوع، ولا يعقل وقوع الحركة بلا زمان. فعندما نقول أن الجسم انتقل من التسخن بالنار إلى التسخن بالشمس، فهذا الانتقال ليس زمانيا بل هو دفعي، هو دفعي. وهكذا انتقال الجسم من التسخن إلى التبرد، وذلك لأن السخونة ضد البرودة، فهاتان الحركتان متضادتان، ولا يعقل في الحركتين المتضادتين الاتصال بحيث تكونان حركة واحدة شخصية، للتضاد بين هاتين الحركتين من جهة المبدأ والمنتهى. فالسخونة ضد البرودة، فلا يعقل أن يكون وهو متجه إلى السخونة متجه إلى البرودة، يعقل هذا؟ لا يعقل. إذن لا بد أن نقول أنه انتهى إلى غايته الأولى ثم أخذ في الشروع نحو الغاية الثانية، فيتخلل بين الشروع إلى الغاية الأولى والشروع إلى الغاية الثانية سكون ما، حتى لو كان هذا السكون دقيقا بحيث لا يدركه الحس، إلا أن هنا سكونا يحكم به العقل. فالانتقال من التسخن إلى التبرد ليس انتقالا واحدا بل انتقالان، وعليه فالانتقال من التسخن إلى التبرد دفعي، التبرد تدريجي والتسخن تدريجي، أما الانتقال من هذا إلى هذا فإنه دفعي. إذن إن لوحظ التسخن فهو حركة في درجات السخونة، وإن لوحظ التبرد فهو حركة من في درجات البرودة، وكلتاهما حركتان في الكيف. وإن لوحظ الانتقال من هذه الحركة إلى هذه الحركة فهذا ليس بحركة بل هو انتقال دفعي، إذن لا حركة في مقولة أن ينفعل، وهكذا الكلام في مقولة أن يفعل. طبعا نحن مثلنا بالقدر، زين، عندما قلنا أنه يتسخن بالنار مرة ويتسخن بالشمس أخرى من باب التمثيل، وإلا في الواقع هذا المثال ليس بتاما، لأن حركة النار في درجات السخونة حركة واحدة شخصية، والاختلاف في المثال المذكور إنما هو من جهة الشرائط المعدة، لأن النار فاعل معد وليست فاعلا بمعنى ما منه وليست فاعلا بمعنى ما به، فلا مدخلية لها في شخصية تلك الحركة، لكن كان مقصودنا التوضيح والتمثيل، فلا ينبغي الغفلة. إذن هذا الوجه أيضا يمنع من وقوع الحركة في المقولة. وجه ثالث، لا، التسخن تدريجي، التسخن تدريجي، وهو التسخن عبارة عن هيئة نسبة الشيء إلى فاعله باعتبار أنه منفعل به. يعني عندما نلاحظ الشيء مرتبطا بالمؤثر من جهة تأثره يقال عنه أنه منفعل عنه.
جهة تأثره تتضمن الانتقال من حد إلى أحد
وهي متدرجة. نعم، الانفعال في المقام تدريجي، فالتدريجي التدريج مأخوذ في قوام التسخن.
الانتقال من حد إلى أحد ليس دفعيا،
لا، لأنه وقع بنحو الحركة باعتبار أن هذه الحدود لا فعلية لها في الخارج، وإلا لازم تتالي الآنات على ما تقدم. الانتقال في الحركة من حد إلى حد على نحو الاتصال والسيلان، أكو انتقال من حد إلى حد بس على نحو الاتصال والسيلان.
انتقال التسخن إلى التسخن أيضا على نحو الاتصال،
لا ما يمكن، وذلك لأن الانتقال من تسخن إلى تسخن باعتبار أن التسخن الأول تدريجي لا يعقل أن يكون آنيا، كما لا يعقل أن يكون بنحو الاتصال، لأنها هذا الاتصال إن كان موجبا لوحدة التسخنات فهو تسخن واحد ودرجات واحدة لسخونة متصلة، وإن كان مع الانفصال فالانتقال من حد إلى حد يجب أن يكون في الآن، وإن كان بمعنى أن كل تسخن واقع في الآن بحيث يكون الانتقال على نحو السيلان يلزم أن يكون ما هو زماني واقعا في الآن، وهذا مستحيل. إذن لا يعقل وقوع الحركة في نفس التسخن، بل تعقل الحركة في درجات السخونة، هذا لا بأس به. نعم، الوجه الثالث هو ما ذكرناه الآن في مقام الإجابة عن إشكال الشيخ. طبعا هذه الوجوه قريبة المأخذ، بمعنى أن البيانات المذكورة لها يمكن أن يقال أنها واحدة تشير إلى نكتة واحدة، لكن الإنصاف أن بينها فرقا دقيقا. لا يهمنا الآن بيان الفرق بين هذه الوجوه ما دامت العبارات صالحة لدفع إشكالات مختلفة تورد على المبحث. قد لا يستغنى ببعض البيانات لدفعها، فربما لا يقنع الخاصم في رد هذا الإشكال إلا بالبيان الأول ولا يكتفي بالبيان الثاني، ويورد إشكالا لا يرده إلا البيان الثاني في نظره ولا يكتفي بالبيان الأول، فنحن محتاجون إلى هذه البيانات على أن هذه البيانات واقعا مختلفة بينها فرق. البيان الثالث هو أنه لو وقعت الحركة في مقولة متى وأن يفعل وأن ينفعل والإضافة والجدال لزم وقوع الحركة في الحركة، ووقوع الحركة في الحركة محال. أما بطلان اللازم فلأن وقوع الحركة في الحركة يتنافى مفهوما مع المعنى المصحح لوقوع الحركة في المقولة، وذلك لأننا قلنا بأن معنى وقوع الحركة في المقولة أن يكون للموضوع في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة، بحيث لا يبقى ذلك الفرد آنا بعد ولا يثبت آنا قبل، فلا بد أن يكون للمسافة التي تقع فيها الحركة فرد آني، وهذا غير متصور في مقولة أن يفعل وأن ينفعل ومتى. فإن كان المقصود بوقوع الحركة في متى أو في أن يفعل وأن ينفعل أن الفرد الآني الذي يتحرك الجسم منه إلى غيره هو نفس أن يفعل، فمقولة أن يفعل زمانية لا آنية، بمعنى أنه لا يمكن أن تثبت هذه المقولة في الآن. وإن كان المقصود أن الجسم ينتقل من حد من حدود هذه المقولة، زين، أي أقصد بالمقولة هنا الفعل، يعني ينتقل من حد من درجات السخونة إلى حد آخر، كان مسخنا بدرجة ضعيفة فأصبح مسخنا بدرجة قوية، فيتوهم أن الانتقال هنا في التسخين لا في السخونة، بل وقعت الحركة والانتقال في السخونة بتبع الانتقال في التسخين. مثلا كان زيد يؤلم عمرا ويضربه بشدة، لكن بشدة معينة، فأخذ يضربه بشدة أقوى، الانتقال هنا لعله في الإيلام. نعم، لما وقع الانتقال في الإيلام وقع الانتقال في الألم، فيتوهم حينئذ أن الحركة هنا وقعت في مقولة أن يفعل. كذلك النار على الفرن تكون مشعلة مثلا بدرجة ضعيفة تحت القدر، ثم يزاد في الوقود لها حتى تشتد، فتنتقل من حد من حدود التسخين إلى حد آخر. أقول إن كان المراد هذا فهذا في الواقع انتقال من درجة من درجات السخونة إلى درجة أخرى، لا أن الشيء المؤثر انتقل من درجة من درجات التأثير إلى درجة أخرى من درجات التأثير. وهذا في الواقع حركة في الكيف وليس حركة في مقولة أن يفعل. وعليه فلا يعقل أن يوجد لأن يفعل فرد آني حتى ينتقل الموضوع منه إلى غيره، ولا يعقل أن يكون المقصود بوقوع الحركة في مقولة أن يفعل انتقال الموضوع من درجة من درجات ذلك الفعل إلى درجة أخرى، لأن مسافة الحركة حينئذ والمقولة التي وقعت فيها الحركة حينئذ ذلك الفعل لا مقولة أن يفعل، وفرق بين السخونة وبين مقولة أن يسخن. فانتقال الجسم من درجة من درجات السخونة إلى درجة أخرى حركة في الكيف، لا حركة في مقولة أن يسخن وأن يفعل. وإن كان المقصود أن هنا أفرادا متعددة لمقولة أن يفعل ينتقل الجسم منها إلى بعضها بنحو الاتصال، ويكون المراد أن الجسم ينتقل من التسخين بطريقة إلى التسخين بطريقة أخرى على حد ما ذكرناه في التمثيل بالقدر الذي كان يتسخن بالشمس ثم يتسخن بالنار وهكذا، ففيه أن هذه الأفراد إن كانت متصلة فهي هيئة واحدة وحركة واحدة متدرجة، وطبعا ليست حركة بالمعنى الاصطلاحي لكنها هيئة واحدة ذات درجات مختلفة. وإن كانت هذه الأفراد منفصلة فالتدريج إنما يكون بلحاظ كل فرد فرد منها، أما الانتقال من فرد إلى فرد فهو دفعي وليس تدريجيا، هذا دفعي وليس تدريجيا. هذا وجه ثالث يذكره المصنف أيضا للمنع من وقوع الحركة في الحركة وللمنع من وقوع الحركة في هذه المقولات. أما مقولة الإضافة فمقولة الإضافة باعتبار أنها تتقوم بطرفين بمضاف ومضاف إليه فلا حكم لها استقلالا، وإنما حكمها حكم طرفيها. فإن كان المقصود وقوع الحركة فيها بتبع حركة أحد طرفيها فهذا لا بأس به، لكن هذا في الواقع حركة في الطرفين لا فيها. وإن كان المقصود أن الحركة تقع فيها مع ثبات طرفيها فهذا غير معقول. مثلا حركة التعمم، فإن العادة مثلا أن يكون الحنك موضوعا في جهة معينة من جهة الرأس، فإذا حركت العمامة بأن جعلت الحنك في الطرف المقابل يلزم من ذلك حدوث حركة في وضع العمامة وفي هيئة الجدة، زين، التي تقوم بنسبة العمامة إلى الرأس، حيث أن الجدة هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء. الشيخ الرئيس يقول هذا في الواقع ليس تحركا في الجدة بل هو حركة في الطرفين، ثم إنه إذا لاحظنا الحنك موضوعا في هذه الجهة ثم لاحظناه موضوعا في الجهة الثانية كان الانتقال من الهيئة الحاصلة أولا إلى الهيئة الحاصلة ثانيا كان انتقالا دفعيا وليس انتقالا تدريجيا. هذا خلاصة ما يذكره مصنف في المقام تبعا للمتقدمين. سيد العلامة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الحركة واقعة في الحركة، واستنادا إلى ذلك حكم بأن الحركة واقعة في مقولة متى ومقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل ومقولة الجدة. أما مقولة الجدة فقال السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أن مقتضى كونها تابعة لطرفيها وقوع الحركة فيها بالتبع، ووقوع الحركة بالتبع من أنحاء وجود الحركة واقعا بالذات. غاية الأمر أن هذا الوقوع تبعي، وفرق بين وقوع الحركة بالذات ووقوع الحركة بالعرض، وما يقابل وقوع الحركة بالعرض ووقوع الحركة بالذات، وما يقابل وقوع الحركة بالتبع وقوع الحركة بالأصالة. فإن كان المقصود أن الإضافة لا تقع فيها الحركة أبدا لا بالأصالة ولا بالتبع فهذا ممنوع، وإن كان المقصود أنه لا تقع فيها الحركة بالأصالة فيكفي وقوع الحركة بالتبع. ومن الواضح التقابل بين الحركة بالتبع والحركة بالعرض، لأن الحركة بالتبع من أنحاء الحركة بالذات، إذن الإضافة تقع فيها الحركة بالذات. وأما مقولة متى ومقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل فمقتضى وقوع الحركة في الجوهر، وكون العرض من مراتب وجود الجوهر أنه كلما تحرك الجوهر في مرتبة ذاته تحرك في مراتب أعراضه، فكما يتحرك الجوهر في مرتبة كمه بحركته الجوهرية يتحرك أيضا في مرتبة متاه بحركته الجوهرية. لا بأس بذلك، هو يلتزم بهذا المعنى، هو بناء على تفسيره يرجع الحركات العرضية إلى حركة الجوهر في مراتب الأعراض. في الواقع إذا قلنا بأن الحركة تقع في مقولة الكم فمرادنا أن الجسم يتحرك في مراتب الكم، وأن الجسم يتحرك في مراتب الكيف، لا أن الحركة تقع في مرتبة الكيف والجسم ثابت في مرتبة ذاته. المتحرك ما هو؟ خلاص، إذن حركة جوهرية. غاية الأمر أن الحركة الجوهرية، يعني في الواقع المقصود بالحركة الجوهرية المقابلة للحركة العرضية، هي حركة الجوهر في مرتبة ذاته، والمقصود بحركة العرض حركة الجوهر في مرتبة العرض. وهذا يعني أن المتحرك دائما هو الجوهر، العرض ليس له حركة إلا بتبع حركة الجوهر. فالإشكال إن كان عبارة عن لزوم لغوي، يعني لزوم بطلان الحركة العرضية، فهذا اللزوم ممنوع، لأنه لا ينفي الحركة العرضية، ينفي أن يكون المتحرك هو العرض، ولا يدعي أن اللون يختلف. لكن اختلاف اللون كما يمكن أن يتصور مع اختلاف اللون وثبات الجسم، يمكن أن يتصور مع ثبات اللون واختلاف الجسم بأن يكون المتنقل من درجة إلى درجة هو الجسم. ما الفرق بين أن تبدل الثوب واللابس واحد، وبين أن تبدل اللابس والثوب واحد في أن يقال أن هنا تبدلا؟ خلاص كاف. هذا الذي يقوله صدر المتألهين، يقول صدر المتألهين أن اختلاف اللون ناشئ من وجود جواهر مختلفة على نحو الاتصال، مع أن اللون في الخارج دائما واحد. طبعا هذا في الواقع ينتهي في النتيجة إلى حركة العرض، إلا أن المتحرك على قوله هو دائما الجوهر. طبعا الجوهر بلحاظ حركته الجوهرية، يعني وإلا في الواقع هم يقولون بأن المعنى الرابع هو أن يكون للموضوع دائما في كل فرد، في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة. لكن المشهور ما لا يقولون، يقولون الجوهر ثابت في مكانه، والحركة في العرض تكون بمعنى أن المقولة إذا بدأت في الحركة كالكيف، يأتي لون ويمضي، ويأتي لون آخر ويمضي، ويأتي لون ثالث ويمضي، وهكذا. فالكتاب مثلا أو الفاكهة ثابتة في مكانها، الذي يتغير ما هو اللون. فكأن المقولة في الحركة شريط ممتد يتكون من درجات مختلفة، هذا الشريط يتحرك بمواساة بدايته للجسم، وبالحركة يوافي بأجزائه الجسم، في كل آن يوافي الجسم بجزء، في كل آن يوافي الجسم بجزء آخر، فيكون الجسم ثابت. فيقولون أن يرد على الموضوع، حتى تعبيرهم بهذا النحو يوهم ويوحي بأن العرض هو الذي يأتي، أو أن العرض هو الذي يمضي، أن يرد على الموضوع في كل آن فرد. صدر المتألهين قال أننا نوافق على وجود شريط ممتد هو مسافة الحركة، إلا أن الجسم ينتقل من حد إلى حد، بحيث يكون الشريط ثابت والجسم متحرك. صدر المتألهين قال لو كان خلافنا مع المشهور إلى هذا الحد كان الخلاف في الصياغة والتعبير، لكن خلافنا مع المشهور أعمق من ذلك، لأن حركة الجسم في هذا الشريط الممتد من آثار حركته هو في شريط جوهره، بمعنى أن الجوهر المتحرك منذ الأزل كان مقدرا له أن يوجد بوجودات مختلفة، كل حد من حدود المسافة العرضية حد من حدود الجوهر الذي يتلبس هو به، فيكون المتحرك في الواقع لا يخلع اللون فقط، بل يخلع الجوهر المتصف بذلك اللون، ويلبس جوهرا آخر. هذا بناء على نظرتهم من أن الحركة لبس بعد خلع. أما بناء على ما يقول فهو يقول قدس الله نفسه أن الجوهر في حركته يلبس جوهرا متصفا بلون جديد فوق جوهره الذي كان متلبسا بلون سابق، وهكذا لا يزال يتلبس بجوهر بعد جوهر. انتبهت معي؟ فكأن المسافة عنده ليست عبارة عن درجات اللون بمعزل عن الجوهر، بل المسافة عنده عبارة عن الجواهر المتصلة المتحدة باتحاد الحركة التي يكون كل جوهر منها ذا لون خاص. فمثلا عندما نقول أن الفاكهة بدأت من هذا الحد من الطعم إلى هذا الحد من الطعم، فمعنى ذلك أن هذه الفاكهة الشخصية من أول أزمنة وجودها تلبست يرحمكم الله تلبست بجوهر خاص ذي طعم خاص، فتلبست بعده بجوهر آخر ذي طعم آخر، وتلبست بعده بجوهر آخر ذي طعم آخر، وهكذا. إذن الجوهر يتحرك في مرتبة جوهره، إلا أن هذه الحركة الجوهرية تارة تكون موجبة لاختلاف الماهية، تارة لا تكون موجبة لاختلاف الماهية، توجب اختلاف العرض فقط. هذا رأي صدر المتألهين في المقام. سيد العلامة رحمه الله تعالى قال إذا قلنا بأن الحركة تقع في الجوهر فلا بد أن نقول بأنها تقع في الحركات في الأعراض والحركات العرضية. إذن الحركات العرضية واقعة في الحركات الجوهرية. أقول كلام السيد العلامة رحمه الله تعالى لا يخلو من إشكال، بل من إشكالات. الأول أن لازم ما ذكره العلامة على تقدير صحته أن تكون الحركات العرضية واقعة في الحركة الجوهرية، وللحركة الجوهرية عنده قدس الله نفسه نحو ثبات يناسب وجود الجوهر المتحرك. فلو سلمنا بوقوع الحركة بناء على ما قاله فهذا غير ما يريدونه، لأنهم يمنعون الحركة العرضية في الحركة العرضية. وإن شئت قلت أنهم وإن منعوا الحركة في الحركة وكان ظاهر كلامهم الإطلاق، إلا أنهم لا يريدون منع الحركة في الحركة الجوهرية، لأن هذا خلاف معروف بينهم. هم يدعون أمرا بديهيا وهو أنه لا حركة في الحركة، أي أنه لا يمكن أن نتصور أن تكون المسافة هي الحركة والمتحرك هو الحركة. المنفي في قولهم لا حركة في الحركة ما هو؟ أن تقع الحركة بمعنى الموضوع في الحركة بمعنى المسافة، هذا هو المنفي. أما ما يثبته السيد العلامة فما هو؟ هو أن تقع الحركة وهي الوصف في الحركة بمعنى الموضوع. فعندما نقول أن للجسم حركة في الكيف بناء على الحركة الجوهرية، فهل الجسم يتحرك من حركة في الكيف إلى حركة أخرى، أو أن الحركة تكون وصفا للجسم ثابتا يقع دفعتان؟ من الواضح أن الكلام الذي ذكره السيد العلامة إنما يثبت وقوع الحركة دفعة في الحركة الجوهرية، وهذا غير ما يذكرونه. ما يذكرونه هو أن الحركة تتحرك في الحركة تدريجا، وهذا ظاهر بلحاظ براهينهم. إذن بين المعنيين فرق، بحيث لا يكون الخلاف منصبا على أمر واحد. فالخلاف في الواقع الكلام الذي أورده السيد العلامة رحمه الله تعالى لا يخلو من مغالطة. هذه الحركة ليست حركة في الحركة، هذه حركة لحركة. كما أن العرب في الموضوع قال في الفصل المتقدم قال ككون النوع في الموضوع، زين، في صفحة 271 قد يقولون كون النوع في الموضوع، وقال في صفحة 275 كالعربي في الموضوع. أريد الإشارة إلى أنه يوجد فرق بين قولنا الحركة في الحركة على حد وجود العرب في الموضوع، وبين الحركة في الحركة على حد وجود المتحرك في الطريق. المعنى الذي ذكره العلامة وإن كان موردا لاستعمال كلمة فيه، لكنه لا يصح إلا بمعنى وجود العرب للموضوع. حركة العرب موجودة في الجوهر، والجوهر حركة، إذن الحركة موجودة في الحركة، لكن هذا على حد وجود العرض للموضوع، لا على أن الموضوع يتحرك في الحركة نفسها. هذا أول. ثانيا، نسلم أن المتحرك هو الموضوع في تلك الحركة، لكن نسبة وقوع الحركة إلى تلك الحركة نسبة مجازية، لأن تحرك الجسم بحركته الجوهرية في تلك الحركة إنما هو باعتبار انتقاله من حد من حدودها إلى حد آخر. إذن هو لا يتحرك منها إلى غيرها، بل ينتقل من حد من حدودها إلى غيرها، وانتقال فيها لا عنها، وهذا ليس حركة في الحركة. ثالثا، الحق أن هنا حركتين، بناء على ما عرفت من أن الحركة العربية عرض في الحركة الجوهرية، تقعان معا، لا أن يكون المتحرك إحداهما في الأخرى. ففرق بين اعتبار الجسم حركة وبين اعتباره متحركا. فعندما نقول أن الجسم يتحرك في اللون، فإنما يتحرك بوجوده الثابت بنحو ثباته، وهذا غير قولنا أنه بما هو حركة يتحرك في درجات اللون. وهذا الإشكال على أنه وارد، إلا أنه قد يقال بأن هذا بلحاظ الاعتبار، وأما بلحاظ الذات فإذا كان الجسم عين الحركة أمكن أن يقال أن الحركة وقعت في الحركة. ثم إنه بناء على هذا، يعني هذا الإشكال، نريد به إيراد الإشكال على تقدير التنزل عن الإشكال الأول. في الأول قلنا أن العرض واقع في الجوهر، وأن الحركة العرضية واقعة في الحركة الجوهرية، والمطلوب في المقام إثبات وقوع الحركة العرضية في الحركة العرضية. في الإشكال الثالث ماذا قلنا؟ الإشكال الثالث قلنا ما يخالف، الحركة الجوهرية واقعة في الحركة العرضية، لكن في الواقع، الواقع في الحركة العرضية الجسم ينتقل من حد إلى حد. وعلى كل تقدير، فما ذكره السيد العلامة في محله صحيح لا ننفيه، هذا كلام صحيح، لكنه ليس بالحركة في الحركة. ليس بالحركة في الحركة. ونحن لا نقول أنه يخالف ما قالوه، بل نقول أنه أصلا لا يصح أن يكون مثبتا للحركة في الحركة. إن قلت هذا الإشكال أورده الشهيد المطهري، وإن لم يرد هذه الوجوه لكنه وافقنا في الإشكال على كلام السيد العلامة أنه خلاف ما يذكرونه، لكن هذا على ما قلتموه في بعض الأبحاث السابقة لا يضر، لأن كلام المتقدمين ليس وحيا منزلا وليس برهانا، والمتبع هو البرهان، فكلام السيد العلامة ما دام صحيحا يكون أولى بالآخر. قلت مرادنا من عدم مخالفة كلام السيد العلامة لكلامهم أنه ما دام كلام العلامة لا يصلح أن يكون معارضا للبراهين التي أقاموها على استحالة وقوع العرض الحركة في الحركة، فما معنى أن يكون كلام العلامة استدراكا؟ وهذا إشكالنا على العلامة. العلامة بعد أن ذكر بعض الوجوه التي ذكرت في المقام لنفي وقوع الحركة في الحركة، زين استدرك قال لكن مقتضى وقوع الحركة في الجوهر وقوع الحركة في الحركة، مع أن وقوع الحركة في الجوهر لا يصادم البراهين المتقدمة، لأن موردها ليس ما يكون منافيا لذلك، بل موردها شيء آخر. فمرادنا أن السيد العلامة رحمه الله تعالى أثبت شيئا لا ينفيه البرهان، والبرهان ينفي شيئا لا يثبته كلام السيد العلامة رحمه الله تعالى، إذن يؤخذ بكل منهما في مورده. فالصحيح أن ما أقاموه برهانا على استحال وقوع الحركة في مقولة أن يفعل وأن ينفعل ومتى، مانع من القول بوقوع الحركة في الجوهر. لذلك مثلا لاحظوا معي أنه إذا كانت الحركة واقعة في الجوهر، فهل للحركة للجوهر حركة في مقولة متى؟ يعقل كلام السيد العلامة أنه نعم يجب أن يكون له كذلك، لكن لا أدري كيف يكون وجود الحركة في الجوهر مستلزما لوقوع الحركة في مقولة متى؟ كيف؟ شلون؟ ما دام المصحح لوقوع الحركة في مقولة متى وقوع الحركة في الجوهر، ومتى الجوهر تابع للجوهر في تشخصه، لأن العرب يتشخص بموضوعه، والجوهر من أول وجوده إلى فنائه جوهر واحد، إذن هذا الجوهر كم له من زمان؟ كم زمان له؟ زمان واحد. إذن أين الزمان الثاني الذي ينتقل منه هذا الجوهر إلى غيره، أو ينتقل من غيره إليه؟ وين؟ ومن الواضح أن مقتضى كلام السيد العلامة أنه يجب أن يكون للجوهر حركة في مقولة متى، لأنه جعل وقوع الحركة في العرض تابع لوقوع الحركة في الجوهر. خب ينقض عليه بالزمان، متى 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 الجسم لا يمكن أن يقال بوجود الحركة فيها؟ إن قلت كيف والجسم ينتقل من سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر ومن يوم إلى يوم، قلت تقطيع الزمان إلى سنين اعتبار وإلى شهور اعتبار، هذا على أن وقوع هذه الاعتبارات يلازم الحكم بكون الانتقال دفعي، لذلك نحن نقول أن زيدا عندما ينتقل من سنة إلى سنة فهو ينتقل دفعتان، لا يعقل تدرج، وإلا كان زمان الانتقال مدة، فلا تكون لا من هذه السنة ولا من هذه السنة، فهو إذن لم يدخل في السنة التالية ولم يبقى في السنة الماضية، هو بينهما، هذا مستحيل. إذن زمان الجوهر واحد، وإذا كان زمان الجوهر واحد فلا حركة له في مقولة متى، وهذا خلف ما قاله السيد الطباطبائي من أن تبعية العرض للجوهر تستدعي وقوع الحركة في مقولة متى. لأن مقتضى كلامه ضرورة وقوع الحركة في متى، لا إمكان وقوع الحركة في متى، وهذا غير معقول. إذن كلام السيد العلامة إنصافا ليس بتام، محل نقاش تتمة الكلام تحتي. صلى الله على محمد وآله. Thank you.